الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قال: ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن الندش والتصرية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أحاديث أخرى في هذا الباب، وهو باب تحريم بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه إلى آخره. ذكرنا أن الإسلام يحافظ للمؤمن على علاقته مع إخوانه المؤمنين. هذه المحافظة تتضمن أن المؤمن يلتزم أحكام الشريعة، فيجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ويفعل ما أمر الله به سبحانه. ولا يأمرنا الله عز وجل إلا بخير، وإلا لمصلحة لنا عادلة أو آجلة، ولا ينهانا إلا عن منكر، وإلا عن شيء يضرنا عادلا وآجلا. فهذه الأشياء التي في الأحاديث، فعل ما أمر به ربنا سبحانه والانتهاء عما نهى عنه، حافظ المؤمن على علاقته مع المؤمنين، مع الناس، فلا تتقطع الأواصر، ولا يبغض الناس بعضهم بعضا. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا إذا فعلنا شيئا ازدادت المحبة بين المؤمنين، قال: أفشوا السلام بينكم. فلا معنى لأن نفشي السلام فيما بيننا ونحن يكيد بعضنا لبعض، يبقى سلام لظاهر اللسان ثم أفعال في الباطن هي محض البغض والحسد والكراهية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا: لا تفعلوا هذه الأشياء. ليس لأن الأمر في الدنيا زي القانون، ما تعملش كذا وإلا حنسجنك، ما تعملش كذا وإلا نفعل بك كذا. لا، ده هنا بيقول لك معاملتك مع الله سبحانه تبارك وتعالى إنه يدخلك النار يوم القيامة، يعذبك الله عز وجل على هذا الشيء. يقوم الإنسان يخاف، الأمر مش رادع قانوني حيخوفه في الدنيا، ولو عرف يفلت منه يعمل هذا الشيء. لا لا لا، ده أمر إنه حيفضل الإثم عليك لغاية ما تقابل ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأمر أنك تأكل مالا حرام وينبت منه لحمك من سحت، فتكون النار أولى به. فالمؤمن يفكر في اللقمة اللي بيحطها في بقه، هذه اللقمة من حلال ولا من حرام؟ جابها فهلوة وضحك على الناس، ولا أخذها بعرق جبينه ومن شيء حلال يأخذه ويأكله؟ فإذا كان بغير تعب وبنصب على الناس وبأخذ المال بالباطل، فليجهز نفسه للنار والعياذ بالله. ما نبت من سحت فالنار أولى به. راقب نفسك واسأل نفسك لما تيجي تنام كده، المال اللي كسبته النهارده كان حلال ولا كان حرام؟ كان مما يرضي الله ولا كان مما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ما تفرحش بمكسب كبير جبته فهلا وضحكت على فلان واخدت منه كذا. شفت الرجل اللي كان غلاما لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وراح ضحك على واحد وتكهن له، ويقول لأبي بكر: أني لا أحسن الكهانة، ما أعرفش كهانة ولا غير، بس ضحكت فهلوة كده، ضحكت عليه، قلت له: زوجتك حامل حتولد ولد، ولما ولدت المرأة ولدا الرجل جاب لي الحلاوة بتاعتي على هذا الشيء. أبو بكر الصديق كان أكل من هذا الطعام، ما كانش يعرف الأمر، فلما عرف أنه هذا تكهن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، حتى وإن اعتذر هذا الغنم بإني لا أحسن كهانة، أنا ما أعرفش كهانة ولا غيره، ده أنا قلتها له كده وهي جت كده، فهنا أبو بكر الصديق تقيأ هذا الذي أكله لؤمة أكلها فأخرج جميع ما في بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. ليه؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت من حرام فالنار أولى به. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو هنا نهى أن يبيع حاضر اللباد، بيناها بالأمس، ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، هنا النجش، النجش الاسم والمصدر النجش، يقول هذا نجش يندش نجش، كأنه أخذ من الاستتار من الاستتار. ولذلك يقال أن الصياد ناجش، ناجش لأنه يستخبى من الصيد بتاعه علشان يصيده. فهنا الناجش عايز يصيد، يصيد يصيد إيه؟ أموال الناس بالباطل. فالناجش يستتر بقصده، يظهر خلاف حقيقة أمره. فالناجش يجي في المزاد ويتفق مع صاحب المزاد إنه حيغلي السلعة، ومش شرط مزاد الناس بيحضروا فيه، لا، ممكن إنسان عايز يبيع حاجة موجودة عنده، عايز يبيع شقة، عايز يبيع عربية، عايز يبيع سلعة، وبعدين يقعد واحد في الجلسة والواحد يوهم الناس إنه تاجر من التجار، أنا علي أخذها بكذا، أخذها منك بكذا، يقوم التجار يطمعون فيها، لا إحنا ناخد، يروحوا مزودين عليه، يروح هو مزود أكثر، وهو لن يشتري، لا يشتري، ولكن بيغلي السلع على الناس. هذا النادش، يقول ابن أبي أوفى في رواه البخاري عنه، النادش آكل ربا خائن، يعني جمع مصبتين. شوف أكل الربا مصبته قد إيه وزنبه قد إيه عند الله عز وجل، والخائن زنبه إيه عند الله، هذا جمع المصيبتين. آكل ربا لأنه هو لن يشتري شيئا، إنما مال بمال ويأخذ هو مال من النص زيه زي المرابي تماما. آكل ربا خائن، خان الناس الموجودين، أوهمهم أنه يشتري وهو خائن. يا ترى كم من الناس يفعل هذا الشيء؟ كثير من الناس يضحك على الناس ويقول لك تعال اشتغل سمسار، تعال السلعة الفلانية أجيبها لك، وبعدين يضحك عليك السلعة دي تسوي كذا وفلان كان حيشتريها بكذا، ولا فلان حيشتريها ولا فلان يعرف عنها شيء، بس بيغلي عليك هذه السلعة عشان هو يطلع له مكسب فيها. احذر أن تكون أنت من هؤلاء. اشتهر هذا بين الناس وبين الإخوة، بين كثير من الناس، واحد عايز يبيع شقة يقوم يجيب له واحد تعالى فلان يشتريها، شقة دي كانت معروضة بكذا وكان حيشتري وتساوي كذا وهي ولا تساوي ولا شيء، ويوهمك بقوم أنت تدفع الثمن العالي وهو يأخذ السمسرة بتاعه. هذا كذاب، هذا أكل ربا خائن كما يقول ابن أبي أوفى. كثير منكم يفعلون هذا الشيء، كثير يفعلون هذا الشيء. من الأسئلة اللي نسمعها بنحتقر السائل حين نرى السائل يسأل عن أشياء، إزاي يأخذ الملفه لو أخذ وخلاص، مش حلال يا شيخ أعمل كذا؟ مش أنت جاي تسأل ولا جاي تجاوب نفسك؟ مش أنت قد أفتت نفسك وكلت المال الحرام وخلاص انتهى الأمر، مش حلال نعمل هذا الشيء؟ لا يا سيدي، مش حلال، مش حلال أنك تخدع الناس، ولا أنك تشتغل سمسارة للناس وأنت لا تفهم فيها شيئا، ولا أنك في أمر السمسارة يكون واحد عارف والتاني مش عارف، توهم إنسان أنك بتعمل له جميل وأنت حقيقة بتاخد من هنا وبتاخد من هنا. لابد السمسار يكون يعلم بيشتغل في إيه، يشتغل في سلعة، في طعام وشراب، يبقى يجيد الفهم في هذه الأشياء، إن هي صفتها إيه، نوعها إيه، فيها من التمن بتاعها يساوي ولا ما يساويش، وينصح البائع وينصح المشتري، ويبقى الاثنين فاهمين إن ده سمسار في النص بياخد مال قصاد إن هو بيبيع هذه السلعة ولا يحابي فيها ولا يجامل ولا يخادع فيها. لكن يا ترى هذا الشيء موجود؟ مش موجود، مش موجود. تلاقي الإنسان يقول لك عايز شوف لي شقة، يروح يجيب لك شقة أردأ ما يجده ويغلي عليك ويحلي السلعة بأي حاجة، وبعدين يضحك عليك فيها، بعد ما تأخذها تلاقي نفسك أن أنت مخدوع في هذا الشيء. احذروا من الخداع، لا تأكل مالا بالباطل، لا تكسب المال بمثل هذه الأشياء. المشاكل اللي بين الناس وبين الإخوة في الأموال مشاكل كثيرة جدا تدل على عدم التربية، لم يتربه، ما ترباش هو، ما صدق لا شغلانة يأخذ فيها مال من حلال من حرام ما تفرقش معه، ينسى أمر الدين. وقت الجد من قال ربنا يحرم هذا يقول لك بيني وبينك المحكمة، اللي عندك يعمله، مالكش عند صياعة بقى وقلة أدب. تجد في وقت الجد مثل هذا الشيء، تلاقي اللي كان مصلي ومواظب ما بطل يجي الجامع، راح مكان تاني علشان 100 جنيه، عشان 100 جنيه 100 جنيه هي تساوي انك سبت الصلاه وسبت المسجد وسبت عشان الطمع وعدم التربيه. ربوا انفسكم يا جماعه، ربي نفسك على عدم الطمع. لما تلاقي نفسك طماعه في شيء اقطع عن نفسك هذا الطمع، لا ما تاخدش المال طالما انه حرام. الحلال خذ من الحلال واعمل في الحلال، اما الحرام لا، احذر من الحرام، ما نبت من لحمك من حرام فالنار اولى به. وما تتخيلش ان حته من لحمك هتدخل النار والحته الثانيه، لا لا، ما دخل ما كله على بعضه، زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد عن الكعبين من الإزار فهو في النار، ما زاد عن الكعبين، يعني الإزار إزار ذنبه إيه؟ هيعمل إيه؟ لا، المقصود صاحبه، صاحب الإزار بإزاره يدخل النار لأنه لبس ما نهته الشريعة عنه. فهنا في الحديث لا تناجشوا، لا تناجشوا، يعني لا تتعاملوا بهذه الصورة، إنك تدخل بين اتنين عشان تغلي السلعة وبعدين تقول للبياع شوف تغليت لك السلعة، اديني حلاوتي بقى، اديني قدرتي بقى، وتأخذ الشيء بالباطل، مالا تأكله مالا حراما وسحتا تأكله. ولا يبيع، أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع إخبار بمعنى النهي، لا يبيع أصلا، لا يبيع للرجل على بيع أخيه، فلما يعبر بصيغة المضارع هنا لا يبيع، كأن هنا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، لا يكون بين المؤمنين ذلك أن يبيع الرجل على بيع أخيه. البيع على البيع، وفي الرواية الثانية نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، السوم على السوم، ببيع على بيع وسوم على سوم، شراء على شراء، يعني طالما أنك عرفت أن أخاك باع السلعة الفلانية يبقى هنا لا يحل لك أنك تروح للمشتري أنت اشتريتها منه بكام، اشتريتها منه بمئة، أنا أديها لك بخمسين، رجع السلعة وأنا أبيع لك، هذا بيع على البيع، طالما أن اتفق البائع والمشتري لا يحل لك أن تدخل بين الاثنين، اتفق على شيء خلاص ما تبيعش أنت عليهما. ولا تساوم على سوم أخيه، فلو الشراء على الشراء، يقوم تقول للبياع فلان ده اشترى منك بكامل الحاجة الفلانية، اشترى بمئة رجع حال، رجع هذا البيع وأنا أخذها منك بمئة وعشر، أخذها منك بمئتين، فتغلي في الشيء، لا يحل لك ذلك. هذه الأشياء تقطع وتمزع العلاقات التي بين المسلمين، حين يعرف البائع أن فلان خلى السلعة بتاعتي أفسد علي البيع وهو اللي باع لفلان، هيحصل هيكرهه، هيكرهه وحيكيد بعضهم لبعض، يبقى البياع مستني امتى اعمل فيك مقلب زي اللي عملته فيا في المره اللي فاتت. المشتري نفس الشيء، فلان ده انا كنت شاري الحاجه وبعد ما اخذتها وخلاص التاني رجعها اشوف عشان فلان ياخد، طيب هعملها فيه بعد، هيبقى مجتمع بياكل بعضهم بعضا. الاسلام يمنعكم من ذلك، لا، المجتمع المؤمن متحابون يحب بعضهم بعضا. شيلوا الاشياء اللي تفرق بينكم، منها المال، المال ما دخل في علاقات الا وافسدها بين الناس. كم تسمع من الناس يقول لك ده انا اتعامل مع كافر ولا اتعامل مع مسلم، والله نسمع مثل هذا الشيء، وصدق وصدق، يروح للنصارى يتعامل معهم في الذهب، يتعامل معهم في السلع الغذائية، يجي له يوفيه من غير ورقة وقلم ويجيب له الحاجة فيها، ويروح للمسلم ينصب عليه ويضحك عليه، ليه بتعملوا هذا الشيء؟ ليه تضيعوا دينكم؟ تلاقي الإنسان اللي يطلع بره يرجع مبهور بالعلاقات اللي فيه هناك، يا سلام على البيع بتاعهم والشراء، تسمع أشياء الله، ما هدي الإسلام يا جماعة، ده الإسلام، هم خدوا الإسلام وعملوا به وإحنا تركنا الإسلام، لذلك أذل الله عز وجل هؤلاء، جعلهم مذلولين عند الناس، ينفرون الناس عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجي الإنسان الأجنبي يتعامل له، بركب التاكسي، التاكسي بيستغلني، يروح يبلغ عنه، ياخد نمرته يبلغ عنه في الشرطة، التاكسي لقى واحد أجنبي المشوار يسوي 10 جنيه والأجنبي عارف يسوي 10 جنيه، 100 جنيه 200 جنيه، ازاي تاكل هذا المال بالبعض؟ وانت فرقت بين انسان وانسان، باي وجه حق انك تفرق بين انسان وانسان؟ يبغضون هؤلاء بعض الناس، يقول لك اجي ادعي انسان للدين، يقول لك لا، اما تطبقوا الدين بتاعكم الاول يبقى تدعوا غيركم، اما تطبق دينك يبقى ادعوا غيرك. صحيح صحيح، الدين المعاملة، حين تتعامل مع الناس بطريقة طيبة بالإسلام الذي شرعه الله عز وجل بدعوة إلى دين الله سبحانه، تجد غيرك ينبهر بهذا الإسلام العظيم ويدخل فيه ويستمع لك. ولكن كثير من الناس، كنت أسأل البعض من الناس بتعامل مع الأجانب من أساتذة في الجامعة بتدعوهم يقول لك والله حاولت بس كسفت بعد كده أحرجني ليه أحرجني؟ عادي ركبت السيارة ضحك علي السواق، رحت أجر شقة اللي السمسار عمل فيها كذا، رحت أشتري كذا عمل. بلدكم كلها نصب في نصب، ناس نصابين عندكم بيضحكوا على الناس، الناس نصابين، ودي تطلع صورة الإسلام والمسلمين عند بين الناس. الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا، اطمع في دين الله سبحانه. تلاقي لما يطلعوا برا في بلاد أوروبا ولا أمريكا، تلاقي تذهب للإنسان تشتري منه حاجة من السلعة، يقول لك قدامك شهر لو عايز ترجعها ترجعها، حتى لو ما فيهاش حاجة، حتى لو السلعة ما فيهاش حاجة، قدامك خلال شهر من حاجة. الإسلام يقول لك لك خيار الشرط لك 3 أيام، هو بيقول لك شهر، شهر تأخذ السلعة، زاد على اللي انت بتعمله. يروحوا هناك يشتري السلعة، البعض من ما يأتي من هناك يقول لك اشتريت السلعة وبعد أسبوعين رحت على رجع حاله بمنتهى البساطة أبلها وتبسم في وجهي ورجع لي المال، عايز المال أو عايز تشتري حاجة تانية مكانها، انت حر في هذا الشيء، وما حصلش حاجة في هذا الأمر. معاملة جميلة، ليه ما تكونش عندنا نحن؟ وديننا يدعونا إلى هذا الشيء، الدين يدعونا إلى هذا الشيء. واحد من هؤلاء إلا قاعد برا، اشترى زوجته اشترت له بلوفر، وبعد ما اشترت البلوفر رجعت به للبيت وادته له هدية، وبعدين غسلت البلوفر باظ لما حطته في الغسالة، أخذته وردعت إليهم البلوفر بمنتهى البساطة، ردعه خلاص نقي اللي يعجبك مكانه وخدي، تنقي وبعدين ترجع بيتها تكتشف أن البلوفر اللي باظ مش هو اللي كانت شارياه، ده حاجة تانية مش هو، ترجع لهم تاني وتقول لهم لا ده أنا أخطأت، ما يقول لا هدية لك خدي لك هدية، يحببهم في المتجر مثل هذا، حيروح يشتري تاني 1000 مرة حيعوض له هذه الخسارة اللي كانت فيه. لكن احنا الطمع اللي ركبنا، الطمع ان البلوفر ده لو ما اتباعش خلاص تحصل مصيب، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، الاساس عندنا هذا الشيء، طلعت حطيت رجلك برا المحل ما فيش حاجة ترجع مرة تانية، ليه يعني؟ الدنيا تهدت ولا حصل ايه حيحصل يعني لما رجع هذه السلعة؟ الطمع، الطمع، الحاجة اللي هتتاخد دي مش هيلاقي زبون تاني هيشتريها، كأن هو الرزق واقف على هذا الشيء مش هيجيله الرزق. كم نسمع من القصص الجميلة في بلاد أوروبا نسمع، وكم نسمع من الأشياء المخزية من مسلمين يفعلونها. فنقول هذا الإسلام، هذا الإسلام. أحد إخواننا يذهب يشتغل في أمريكا ويفتح محلات هنالك، وبعدين يشغل فيها ناس مسلمين هناك علشان يرجع يقعد في مصر، وهم يبعثوا له الأجر عشان يعيش هنا في مصر، ويقعد شهر شهرين ثلاثة ما يبعثوا لهش حاجة. فين الحاجة؟ شارع بـ500,000 دولار، $500,000 اشتري بها أشياء ويفتح محلات، أتاري اللي هناك ما دفعوش الإيجار بتاع المحلات شهر واثنين وثلاثة، اتلغت عقود الإيجار، راحوا مأجرينها نفسها بالبضاعة اللي فيها، بالبضاعة بتاعت أخوهم، $500,000 يأكلونها سحر، ألا لعنة الله على الظالمين. لعن إزاي بيعيشوا دول؟ إزاي بيأكلوا؟ إزاي بيأكلوا أولادهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الصورة اللي تنفر النصارى هناك من هؤلاء، دول المسلمين، دول ما عرفوش حاجة، دول نصابين، دول حرامية، دول كذا. اتقوا الله في أنفسكم، نفذوا أمر دينكم، أدي ديننا هو دين الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتحاب فيما بيننا، ما نقعدش نقول المسلمين حلوين، المسلمين قالوا هم فيهم المصايب السوداء. الإسلام بريء من أفعال هؤلاء، هذه أفعال أهل الكفر، أهل الجاهلية، لكن الإسلام هذا الإسلام النقي العظيم. ولابد أن احنا نضع أيدينا على الأدواء التي فينا الأمراض، وإلا هنقعد ندامل نفسنا وإحنا كويسين وليس في الإمكان أبدع من مكان، وإحنا وإحنا، لا مش إحنا، إحنا تركنا ديننا، فسلط الله عز وجل علينا غيرنا. الذي يقيم الحق والعدل الله ينصره ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، سنة الله في كونه، دولة العدل تبقى دايما كده من آلاف السنين، الدولة التي تقام ولو كافرة، التي تقوم على العدل، التي تقوم على إعطاء الحقوق لأصحابها، الدولة تدوم، تدوم. فإذا كانت الدولة فجرت وبقى فيها الظلم، هذا أسباب هدم الدولة، الظلم تندك الدولة وتنهدم الدولة على رأس أصحابها. يقول لنا هنا في الحديث: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب صيغة إخبار معناها النهي، إنه هذا لا يوجد بين المسلمين، كأنه الأمر ذلك. لما يعبر بصيغة المضارع لا يخطب الرجل على خطبة أخي، إن ده مش مولود، مش مولود، فكأنه معناها لا يخطب بالجزم فيها، لا للنهي، ولكن هنا عبر بهذه الصيغة دلالة على إنه هذا لا يوجد. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا عرفت أن فلان تقدم لفلانة يخطبها ما تجريش تذهب إليها، طالما أن تقدم خلاص اسكت أنت، أنت كنت عايز هذه خلاص نصيبك، إذا أراد الله شيئا يكون، فإذا هو ترك اذهب أنت، لكن هو لم يترك ليس من حقك أن تذهب افسخه وأنا مكان، أنا عندي مال وعندي شأه وما حلتش حاجة، لا يحل لك هذا الشيء. العكس، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لا تسأل المرأة طلاق أختها، إن واحدة تجري ورا واحد عارفة أنه متجوز، لا طلق مراتك وتجوزني أنا، وأنا أعمل مراتك ما تنفعش أنا، فتفسد المرأة على زوجها حتى تأخذ وتكفأ إنائها في زعمها إن هي تمنع رزق أختها لتأخذ هي هذا الرزق، سيأتيها رزقها ولتصبر على أمرها. أما الزواج اللي بهذا شيء شؤم على أصحابه، شؤم على أصحابه، لن تعمر هذه المرأة، وكما ظلمت أختها فالله يفعل فيها ما تندم عليه في يوم من الأيام. لذلك احذر إنك تخطب على خطبة أخيك، كذلك لا تعن على إفساد زواج أو على إفساد شيء من اثنين مع بعض، واحد عامل عند إنسان، لا تخبب العامل على صاحب العمل، ما ديش لصاحب العمل فلان شغال عندك فلان ده مش كويس، صاحب العمل يكرشه تروح انت واخده تعال شغله عنده، أو تقول للعامل بديك أدي أجرة 20 جنيه، لا ده أنا أديك 200 جنيه، سيبه تعال اشتغل عندي، لا يحل لك ذلك. سيب الناس بعضهم مع بعض، لما صاحب العمل يتركه خذه أنت وشغله عندك. حافظ على العلاقة بينك وبين المسلمين، بينك وبين الخلق طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر في الحديث هنا نهى عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها. ده إذا إنسان يريد أن يتزوج زوجة ثانية نهى أن تشترط هذه السنة طلق الأولى وتجوزني أنا، ليس لها ذلك، يحرم عليه. قد يحتاج الإنسان يتزوج امرأة ثانية فلا يحرم، لعله أن الأولى لا تنجب فعايز يتزوج امرأة ينجب منها، تيجي الثانية تقول له لا طلق الأولى، إيه ذنب الأولى ليه يطلقها، ليس من حقك هذا الشيء. لكن حكاية الزواج الثاني كسر بين كثير من الشباب، تلاقي مش لاقي ياكل، مش لاقي شغل، يقول لك اتجوز الثانيه، وبعض اخواننا وخاصه اللي سافروا السعوديه تلاقي هناك يملوا دماغهم هناك اتجوز. احنا كمصريين مش متعودين على هذا الشيء، ولا نحرمه، مش حرام الزواج الثاني ولا الرابع، مش حرام، ولكن ما تعودناش عليه، لم نعتد هذا الشيء. ففي البلد هذا الامر امر يمكن يكون صعب شويه من ناحيه الماديه، من ناحيه التطبيقيه، من ناحيه العداله أن يعدل بين النساء، ولكن مجرد ما سافر له لقى في إيده 500 ريال 1000 ريال عايز يجوز جوزة تانية، ليه؟ أصل الأولانية مش مكفيان، أصل أنا فحل وعندي مش عارف إيه وأنا إيه، أصل وهتلاقيه هو حالته ولا يقدر ولا يعمل ولا يعرف يعدل بين الاثنين، وبعد ما يتزوج ها عملت إيه يا فلان، والله البيت يعلم بربنا، ادعي لنا ربنا يسهل، ادعي لنا ربنا يسهل، البيت مخروب ولا عارف إيش مع دي، ولا ما انتش قدها أصلا، إيه اللي بلاك بهذا الشيء، تلاقي اللي يتزوج وبعد ما يتزوج بعد أسبوعين راح مطلع هذه، ليه تظلمها؟ ليه؟ أنت مش قد هذا الشيء، ولا أنتم متعودين على هذا الشيء، ولا ظروفكم بتسمح، ولا شؤاكم بتسمح، ولا بشيء، يعني إلا الذي يحتاج إلى هذا لا يفعل، من يحتاج. أما أن تبقى موضة كده يلا يا بعض اللي يسألني مش هتجوز جوزة تانية، لا يا سيدي مش متجوز لا تانية ولا عشرة، مش متجوز إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وبعد أنت مالك يا بارد، أنت بتسأل السؤال السخيف ده ليه؟ السؤال هذا السؤال هو قاعد هايف، إنسان هايف تاف، اوعى تكون انت هذا الهايف التايف، ها عشان هقول لك كده، هقول لك بلاش هايفه وتفاهه، انت مالك ما تدخلش في شؤون غيرك، انت اليوم ينصحوا بعض بهذه النصايح الفارغه قعدتهم على هذا الشيء، يقعدوا يطلعوا رحله، اتجوز ما جوزتش ليه جوزه ثانيه، ما عمل اتجوز يروح يطلع في دماغه ويتجوز يخرب بيته الاولى والثانيه وما مشاش البيت والثاني، زوجات كثيره بهذا الشيء ليه تخربوا بيوت بعضه؟ ليه تنصحوا بعض بأشياء ما بتقدروش عليها؟ والله اللي محتاج مش محتاج إن حد ينصح، اللي محتاج يجوز تانية عشان عيال عشان كذا عشان كذا يتزوج، غير كده إن هو بس جواز لجواز كده وخلاص عشان يبقى تعدل وكذا. أرجو من الإخوة إن يكون عندهم عقل يفكرون قبل ما يعمل شيء وقبل ما ينصح نصيحة يخرب بيوت الناس بها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.